بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الكلام معنا في آخر باب السلم. قال رحمه الله: ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. وشرحنا هذه الجملة، لو كان السلم أو السلف مثلا في 100 صاع من البر، فلما حان الأجل قال: ما عندي 100 صاع من البر، فليس لهما أن يتفقا مثلا على 100 صاع من الذرة أو من الأرز، لأنه في هذه الحالة يكون قد صرف السلم إلى غيره، اعتمادا على حديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لكنه حديث ضعيف. قلنا إن الراجح أنه يجوز أن يصرفه إلى غيره، لكن إذا كان سيبدل شيئا بشيء يجري فيهما الربا فلا بد من التقابض. فهذا الرجل كان مطالبا ب100 صاع من القمح، فإذا كان سيعطينا 100 صاع من الذرة مثلا فلا بأس، بشرط أن لا يكون شيء مؤجلا، يعني يعطينا 100 صاع. ثم قال: ولم يجز له بيعه قبل قبضه. لم يجز له بيعه قبل قبضه، الضمير في لم يجز له لمن؟ المشتري اللي هو المسلم صاحب المال. من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلم أو من أسلف. أيضا هذا الرجل ليس له أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه، فهو الآن المسلم يطالب المسلم إليه، يطالبه بكم؟ 100 صاع في تاريخ معين، فليس له أن يبيع 100 صاع قبل أن يقبضها، لابد أن يقبضها، ثم تسمى هذه المسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه. لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. نعم، ولو على سبيل السلم. احنا عندنا شيء اسمه السلم الموازي. السلم الموازي يجوز السلم الموازي، يعني أنا الآن أطالب هذا المزارع 100 صاع من البر في تاريخ مثلا 1 رمضان، فيجوز أن أدخل في معاملة مع شخص آخر، لا أكون أنا المسلم هنا، أكون أنا المسلم إليه، وأقول له: أنا سأوفر لك 100 صاع من البر في متى؟ في مثلا مثلا 5 رمضان. لكن هذه معاملة منفصلة، بمعنى أنا سأوفر له من أي مكان. فلو أن هذا الشخص لم يسلمني فأنا سآتي من السوق من أي مكان، لكن هذا المسلم فيه، هذا الذي عند فلان، ليس لي أن أبيعه قبل أن أقبضه، ليس لي أن أبيعه قبل أن أقبضه، لعموم النهي عن بيع السلع قبل قبضها. هذا شيء تستثنى حالة، وهي بيع هذا المسلم فيه قبل قبضه. بيعه لمن؟ بيعه لصاحبه، بيعه للمسلم إليه، اللي هي صورة التبديل اللي احنا ذكرناها، هذا يعتبر بيع. أنا أطالبه بمائة صاع من البر، في ذمته مائة صاع من البر، وهذا دين عليه. القاعدة أنه يجوز بيع الدين لمن هو عليه، فأنا أقول له المائة صاع التي في ذمتك أنا أبيعها، أطالبك مثلا بمائة صاع من التمر، في الحقيقة أنا بعت الدين عليه بمائة صاع من التمر، بعت المسلم فيه قبل قبضه، لأنه مقبوض عند هذا الرجل في ذمته، وهذا من بيع الدين على من هو عليه. إذا نستثني في بيع المسلم فيه قبل قبضه ما لو بعناه على المدين. ما لو بعناه على المدين، ما معنى بعناه عليه؟ اعتضنا عنه بشيء آخر، أخذنا عنه عوضا. المائة صاع من البر أخذنا مكانها خمسين صاع من التمر، هذا في حقيقته بيع، هذا في الحقيقة بيع. طيب، لم يجز له بيعه قبل قبضه. ولا ذكرون لما نتكلم عن الاستصناع بيع المستصنع فيه قبل قبضه أيضا. ولا الحوالة به، لا يجوز، لا تجوز الحوالة بدين السلم. شوف المسلم فيه يسمى دين السلم، هو دين يسمى دين السلم المسلم فيه. لا تجوز الحوالة بدين السلم أو بالمسلم فيه، لا تجوز الحوالة به ولا الحوالة عليه. لا تجوز الحوالة به، ذكرها المؤلف، ولا تجوز الحوالة عليه. لا تجوز الحوالة به الصورة أن، خلينا نبدأ لأن الشارح هنا شرحها، شرح الحوالة به بالحوالة عليه. الصورة الحوالة به أن يكون لشخص سلم، أن يكون له سلم على غيره، فلما حل الأجل قال المدين اللي هو المسلم إليه يقول لي ألف صاع عند فلان فخذها مكان دين السلم، أحال به أو أحال بدينه. الآن المسلم إليه مطالب بكم؟ بمائة صاع. فلما حان الأجل وجئنا نطلب منه مائة صاع، قال أنا لي دين عند شخص آخر مائة صاع من نفس القمح، فأنا أحيلك بدين السلم على فلان ليعطيك. هنا أحال به، أحال به. طيب أحال عليه العكس، المسلم يحيل على دين السلم. المسلم الآن يطالب المسلم إليه بكم؟ بمائة صاع. فلنفرض أن شخصا ثالثا جاء يطلب المسلم هذا، يطالبه بمائة صاع، فقال له أنا أحيلك على المئة التي عند فلان. إذن أحال على دين السلم. الصورة الأولى أحال بدين السلم، لما طولب المسلم إليه بدين السلم أو المسلم فيه قال ما عندي لكن لي عند فلان فأحيلك بهذا الدين على فلان لتأخذ المئة صاع التي لك، أحال به. أحال عليه، من الذي يحيل عليه؟ المسلم. المسلم يطالب المسلم إليه بمئة صاع، وهذا المسلم مطالب، سيأتينا في باب الحوالة هي حالة الدين على دين. فهذا المسلم مطالب بمئة صاع، فلما طولب قال أحيلك على مسلم إليه خذ منه المئة صاع. المسألتان ممنوعتان في المذهب. لماذا ممنوعتان في المذهب؟ هذه الأخيرة أحيلك عليه وإذهب خذ من فلان، قالوا لا تصح الحوالة هنا، لأن دين السلم غير مستقر، قد يفسخ السلم، قد لا يتمكن المسلم إليه من توفير المئة صاع. والصحيح في هذه المسألة الجواز، وأنه دين مستقر في الحقيقة، وهذا المحال إذا لم يعط شيئا سيكون مخيرا بين أن ينتظر حتى يعطيه المئة صاع، وبين أن يفسخ ويسترد ما له. وفي الصورة الأولى الحوالة به، لما المسلم إليه يقول اذهب بهذا الدين وخذ المئة صاع من الشخص أو الطرف الثالث، هم يمنعون هذا، يقولون لأنه يمكن إذا ذهب إلى الطرف الثالث قد يعطيه شيئا آخر، قد يعطيه سلعة مكانها، فيكون قد صرف السلم إلى غيره، ونحن منعنا أن يصرف السلم إلى غيره. ونحن قلنا أن الحديث ضعيف وأنه يصح أن يصرف السلم إلى غيره. ففي المسألتين تجوز الحوالة بدين السلم وعلى دين السلم. قال وتجوز الإقالة فيه، وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه. الإقالة يعني أن الإنسان يفسخ، الإقالة فسخ في الحقيقة، الإقالة أن يفسخ الصفقة. قال لأنها فسخ، حكمها أنها فسخ. فهذا الرجل أسلم في مئة صاع مثلا بعد ستة أشهر، فلنفرض أنه بعد شهرين جاء المسلم إلى المسلم إليه وقال أنا أريد أن أفسخ، أريد أن أستقيل، رد علي المال. تصح الإقالة في كل صفقة أو في بعضها. قال أنا أريد أن أفسخ العقد هذا، أجعله فقط 60 صاع بدلا من 100 صاع، 60 صاعا بدلا من 100 صاع، تصح الإقالة. الإقالة عموما تصح في البيع. البيع الأصل فيه اللزوم، يعني إذا لم يكن هناك خيار من عيب من شرط من نجلس فإن البيع لازم. فإذا بعت الإنسان سلعة وليس هناك خيار، لا تدليس ولا شرط ولا عيب ولا مجلس، ثم جاء ليرد إليك السلعة، هل تلزم بالرد؟ الجواب لا تلزم، لكن تستحب الإقالة، تستحب الإقالة. طيب هذه الإقالة إذا تمت، هل هي فسخ أو عقد؟ أو يقول هل هي فسخ أو بيع؟ إن قلت إنها فسخ ترتب على ذلك أحكام، وإن قلت إنها بيع ترتب على ذلك أحكام. فالمذهب هو الراجح أن الإقالة فسخ وليست بيعا جديدا. لو قلت إنها بيع فلابد أن تتم فيها شروط البيع، لابد أن تتوفر فيها شروط البيع. أما فسخ فلا يشترط، ولهذا يقولون هي فسخ ويترتب على ذلك لا شفعة فيها، بخلاف لو قلت إنها بيع فللشريك الشفعة. وقول إنها فسخ فيه مخرج لمن اشترى سلعة محرمة مثلا، فإنه لا يجوز له أن يبيعها، لكن الفسخ يصح، الإقالة تصح. وفي مسألة الإقالة، هل تصح الإقالة بأكثر من الثمن أو بأقل من الثمن؟ يعني الآن الرجل اشترى السلعة بمئة، فلما أراد أن يرجعها البائع يقول له إذا رجعتها فلن أعطيك إلا 90، يصح؟ هي كإقالة لا تصح، كإقالة لا تصح، لكن في هذه الحالة تجعل بيعا، تصح على وجه البيع، يعني كأنك تشتري منه السلعة، السلعة عنده الآن وهي ملكه، فأنت تشتريها منه بـ90. وهنا نشترط شروط البيع، لابد أن يكون هذا المبيع مباحا إلى آخره. طيب، في الدرس الماضي كان هناك سؤال عن السلم في الحيوان، السلم في الحيوان، والسلم في الحيوان فيه خلاف بين الفقهاء، مذهب الشافعي رحمه الله، بل المصحح في مذهب الحنابلة جوازه إذا ضبط بالصفة، وعندهم أنه يمكن ضبطه إلى حد كبير، يعني يقال مثلا في الغنم شاه ذكر أو أنثى، عمرها كذا، هزيلة أو ضعيفة أو متوسطة، بقرون أو بدون قرون، وهكذا أجازوا السلم في الحيوان، واحتجوا على ذلك بالنص، بالنص في القرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف أو استسلف بكرا ورد رباعيا. البكر هو الفتي من الإبل، يعني اقترض جملا. وتعلمون أن القرض إنما يكون في المثليات، وهذا يعني أن الحيوانات يمكن فيها التماثل بوجه ما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرد القرض لم يجدوا بكرا، قالوا لم نجد إلا رباعيا، يعني عمره 4 سنوات، فأعطاه الرباعية وقال الرباعي هذا، وقال إن خيركم أو إن أحسنكم قضاء. فهذا دليل على أن الحيوان يمكن فيه التماثل، يعني الشرع اعتبر فيه المثلية بوجه ما، ودليل على جواز السلم في الحيوان، إن ممكن يتفق معه، أريد مثلا بعد 5 سنوات أريد 100 رأس من الغنم، صفتها كذا، سنها، شكلها، مستوى، ممكن الوزن كصفة، أريدها في الوزن بين كذا وكذا، والله أعلم. طيب، مما يلحق بباب السلم باب الاستصناع، أو معاملة، أو عقد الاستصناع، وهو عقد شبيه بالسلم لكنه مختلف عنه. الاستصناع عقد يتعهد فيه الطرف الأول للطرف الثاني بصناعة سلعة معينة يسلمها له في وقت معين بثمن معين، عقد يتعهد فيه الطرف الأول للطرف الثاني بالصناعة، إذن هو يزيد عن السلم بأنه عقد على العمل، أيضا فيه عمل، فيه سلعة مع عمل صناعة، وهذا العقد منتشر انتشارا عظيما في زماننا، يعني مثلا التجار الموبيليا مثلا الذي يشتري غرفة نوم، إذا كان الخشب من عنده وأعطاه للمحل ليصنعه فهذا عقد، لا هذا عقد إيجارة، إذا كانت المادة من عندك، الاستصناع المادة والعمل من عنده، الإيجارة المادة من عندك والعمل منه. طيب، إذا كان هو الخشب من عنده والصناعة من عنده هذا عقد الاستصناع. عقود المقاولات الآن كثير منها عقود استصناع، يعني إذا كان المقاول يأتي بالمواد ويبني فهذا عقد استصناع، وهذا العقد عند الفقهاء المعاصرين عقد مستقل وليس ملحقا بالسلم، هو عقد مستقل، وجوزوا فيه أن يكون الثمن حالا في مجلس العقد أو مؤجلا بعضه، بخلاف السلم. إذن في الاستصناع ممكن تدفع جزء بسيط أو لا تدفع شيئا، تؤجل المبلغ كاملا، وهذا فيه فسحة كبيرة للناس في عقود الاستصناع. والاستصناع سيشترط فيه نفس شروط السلم من جهة ضبط الصفة، يعني لابد أن يحدد الشيء المستصنع ويضبط بالصفات التي تنفي الجهالة وتمنع التنازع. فيقال مثلا أنا أريد يعني واحد مثلا عنده برج مثلا، فأنت تشتري شقة على الرسم، فتقول أريد الشقة هذه في الدور الفلاني اتجاه البحري أو القبلي، المساحة كذا، كل ما يختلف به السعر وكل ما يؤدي للنزاع لابد من بيانه، لابد من بيانه مع تحديد موعد الاستلام. هذا عقد استصناع. طيب هذا عقد الاستصناع يعني سيبدأ، هو الشقة غير موجودة إنما أراك الرسم فقط، سيبدأ الناس الآن بعدما يتفقون مع هذا المقاول، وعرف الإنسان أن شقته في الدور السابع في الجهة الفلانية بالشكل الفلاني، يبدأ أحيانا بعض الناس يبيع هذه الشقة لغيره وغيره يبيع لغيره. هذه مسألة بيع المستصنع فيه قبل قبضه، بيع المستصنع فيه قبل قبضه، بيع المستصنع فيه قبل قبضه لا يصح، لا يصح كما قلنا في بيع المسلم فيه قبل قبضه، لأنه من بيع المعدوم، لأنه من بيع المعدوم. نحن جوزنا صناعة المعدوم، هذا أنت تتعامل مع الصانع لا بأس، جوزنا استصناع المعدوم، ولكن أن تبيعه قبل أن يوجد هذا من بيع المعدوم. طيب فإذا كان لك نصيب من الأرض، يعني قال لك أنت لك الشقة هذه في الدور السابع في الهواء، ليست موجودة لكن لك نصيب من الأرض 10% من الأرض، من أهل العلم من يجوز البيع حينئذ؟ يقول باعتبار أن الصفقة ليست على معدوم، بل الأرض موجودة، كأنه باع مترا من هذه الأرض مع البناء. ينبغي أن يكون أن يراعى في هذا، يعني لو جوزناه أن تكون نسبة الأرض كبيرة أو ثمنها، بحيث يكون المعدوم تابعا، حيث يكون المعدوم تابعا وليس أصلا أو أصيلا في الصفقة. في عقود المقاولات يجوز الشرط الجزائي، الشرط الجزائي في عقود المقاولات والاستصناع. ما هو الشرط الجزائي؟ أن يشترط مثلا على المقاول أن التسليم في 1 من شهر 7، وكل يوم تأخير أو كل أسبوع تأخير عليك غرامة 100 جنيه مثلا، هذا يسمى شرط جزائي في الاستصناع أو في المقاولات، وصدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي. قالوا يجوز الشرط الجزائي في الاستصناع أو في المقاولات أو في الأعمال، ولا يجوز الشرط الجزائي في الديون. يعني لو العكس، لو المقاول قال لك أنت عليك فلوس، لو قال لك كل يوم تأخير أو إذا تأخرت عن سداد الفلوس زادت، هذا ربا محرم. الشرط الجزائي لا يجوز في الديون، يجوز في الأعمال والمقاولات. نعم لا، هو لكنه لا يطالبه بالسلعة، المستصنع يطالب العميل بماذا؟ بدين، هو فلوس، هو صنع له السلعة، المستصنع المقاول صنع لك السلعة، الآن يطالبك بمبلغ، يطالبك 100,000، تأخرت أنت الآن، إذا زاد عليك فهذا ربا الجاهلي. وأخرج من الاستصناع كلية ونقول رجل له دين على فلان فوضع شرطا، كلما تأخرت زدت عليك، فهذا ربا الجاهلي. ولهذا غرامة التأخير لأنه لازم نعرف هو ما هو الدين. الدين سلعة؟ لا، ليست سلعة. الدين ليس سلعة. لا، هو الآن احنا نشوف المحصلة ما هي. المحصلة أنه بنى لك الشقة هذه، يطالبك بماذا؟ بشقة أو بفلوس؟ بفلوس. يطالبك بفلوس. الدين هو دين. الدين هو، احنا نقول لو كان الدين أي شيء لا يجوز الزيادة على الدين مهما كان الدين. لنفرض أنه أنت مشتري الشقة هذه ليست بفلوس، مشتريها بشقة أخرى، فوضع لك شرطا إذا تأخرت، مش في العمل، تأخرت في سداد الدين الذي عليك زدنا. أي زيادة هي ربا، كما سيأتي معنى الزيادة على الدين ربا. لكن هذا المقاول هو ليس عليه دين في الحقيقة، هو عليه عمل، فجوزوا الشرط الجزائي في العمل، في المقاولة، في الاستصناع. إذا تأخر عن تسديد العمل أو عن الوفاء بالعمل فيجوز عليه الشرط الجزائي. لا، أنا قلت السلم لابد من دفع رأس المال كاملا في مجلس العقد أو قبل التفرق، أما الاستصناع فلا. وهذا أظهر فرق بين السلم والاستصناع، أن لا، السلم لا، لا، السلم ليس السلف، ليس السلف بمعنى الدين. ففي الاستصناع يجوز تأخير رأس المال كاملا ويجوز تقسيط بعضه. يا أخوة ليكتب شيء كبير مثل هذا صعب أن أنا أقرأه في الدرس. نعم، كيف؟ بيع الإيجار، بيع الإيجار، إيش بيع الإيجار؟ أيوة، الثمن طبعا. الآن لما أؤجر أنا عندي الآن الإيجار، إما أن تكون على عمل أو إيجار على عين. هذا الآن لما الخشب من عندي والنجار يشتغل، هذه إيجارة على عمل، فهو له أجرة. نتفق والله سأعطيك الأجرة الآن، سأعطيك الأجرة بعد شهر، سأعطيك الأجرة، لا إشكال. وكذلك الإيجارة على عين، أجرته الشقة هذه وقلت له الأجرة مؤخرة أو مقدمة، لا شيء فيها. طيب جميل. إذا كانت الشقة جاهزة، نحن منعنا بيع المستصنع فيه قبل قبضه. لماذا؟ لأنه معدوم. فإذا وجدت جاز بيعها. طيب هو معنى القبض هنا يعني هي ملكه، يعني ليس هنا شيء، ليس كالطعام ونحوه، هو ملك السلعة هذه. يعني غاية الأمر أنه مثلا باقي تشطيب، باقي، لكنه باع شيئا قائما موجودا يملكه. وفي عقد الاستصناع تملك أنت السلعة من العقد، من بداية العقد. طيب يقول المؤلف رحمه الله: باب القرض وغيره. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطوه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قلنا البكر ما هو؟ الفتي من الإبل. والرباعي هذا أو الخيار الرباعي يعني جمل كبير عمره 4 سنوات. فاستسلف بكرا، وهذا دليل على جواز الاقتراض في الحيوانات، يعني ممكن تقترض حيوانا وترد مثله. والقاعدة في القرض إنما يكون في المثليات، ما له مثل. ما له مثل حتى نرد مثله. ما هو القرض؟ ما هو القرض؟ سبق أن أشرنا إلى تعريف القرض وأن هذا التعريف مهم يترتب عليه فهم ما يتعلق بمسائل المعاصرة. القرض هو أخذ مال للانتفاع به مع رد مثله. أخذ مال للانتفاع به مع رد مثله، هذا هو القرض. وحديث أبو رافع حديث رواه مسلم قال أعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. في هذا دليل على جواز أن ترد القرض بأفضل منه، لكن من غير اشتراط سابق، من غير اشتراط. يعني أنت اقترضت من أخيك 100 جنيه مثلا، فلما جاء يستردها وأنت ذهبت لتردها قلت أنا أعطيك 110 بلا شرط سابق ولا تواطؤ على الزيادة، بلا شرط سابق، يجوز. إن خير الناس أحسنهم قضاء. ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا. اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا. ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر كما سبق، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط. يقترض تفاريق، يعني مثلا يقول له أنا أريد منك 1000 كل شهر، فأخذ 1000 كل شهر وسدد في نهاية السنة 12,000 جملة، أخذ تفاريق ورد جملة، يجوز ما لم يكن شرط. يعني لا يجوز أن يقول أو أن يتفق سأخذ منك 1000 كل شهر على أن أردها جملة. لماذا؟ قالوا هذا فيه منفعة للمقرض، تأخذ مفرق وترد مجمع، هذا قرض جر نفعا. فإذا كان على سبيل الاشتراط فهذا اشتراط النفع في القرض وهو محرم، إذا تم من غير اشتراط فلا بأس. جلس يأخذ منه 1000 1000 1000 فلما أراد أن يسدد سددها جملة، سدد 12,000، فلا حرج. يجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط، وإن أجله لم يتأجل. إن أجله، الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى القرض. الحنابلة عندهم أن القرض لا يتأجل بالأجل. وماذا يعني هذا؟ يعني أنه يثبت حالا، ويعني أنه بعد أن تقرضه ممكن بعد يوم تطالبه، حتى ولو اتفقتما على أجل، إن أجله لم يتأجل، فالقرض يثبت حالا في الذمة، ويكون هذا من باب الوعد ولا يلزم الوفاء به. هذا هو المذهب، وأيضا هو قول الشافعي رحمه الله. وذهب الإمام مالك والليث إلى أن القرض يتأجل بالأجل ويلزم الوفاء بالأجل، لأن المسلمون على شروطهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا هو الصحيح. إذا معنى قول المؤلف أن القرض لا يتأجل بالأجل، أو معنى قولهم القرض يثبت حالا، هكذا يقولون القرض يثبت حالا، معناه حتى لو أعطاك أجلا وقال لك هذا لمدة سنة، جاز بعد ساعة أن يقول لك أعطني المال. القرض يثبت حالا في الذمة ولا يتأجل بالأجل، وهي هذا مبني في الحقيقة على مسألة الوفاء بالوعد. ومذهب مالك أن الوفاء بالوعد واجب، وهذا هو الصحيح، الوفاء بالوعد واجب. النصوص كثيرة في الأمر بالوفاء، في الإخبار بأن من صفات المنافقين عدم الوفاء، وإن أجله لم يتأجل، ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض، لا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض، لا يجوز اشتراط المنفعة في القرض. اشتراط المنفعة في القرض ربا مجمع على تحريمه، اشتراط المنفعة في القرض أي قرض، يعني لو اقترض منه حصى واشترط عليه أن يرد بزيادة قبضة، لو اقترض شعيرا واشترط عليه أن يرد بزيادة قبضة شعير، لو اشترط نقودا، لو اقترض نقودا واشترط عليه أن يردها بزيادة جنيه واحد، يعني لا تغرنكم قضية النسبة 1% 0.5%، لو جنيه واحد محرم. وهذا مجمع عليه، يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف، المسلف هنا بمعنى المقرض، أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. شرط عليه زيادة أو هدية، هذا الإجماع حكاه جماعة من أهل العلم، ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وشيخ الإسلام وغيرهم، أن كل قرض اشترطت فيه المنفعة فهو ربا. لا يعرفون شيئا اسمه القرض الإنتاجي ولا القرض الاستهلاكي ولا قرض مع الدولة ولا قرض مع الكفار، ولا كل هذا إذا اشترط فيه الزيادة فهو محرم. جوز بعض المعاصرين في عملية القرض الحسن أن يحمل المقترض مصاريف القرض، انتبهوا لهذا، مصاريف القرض، يعني هذا الرجل سيقرض فلانا مثلا 1000 صاع من البر، هذه 1000 تحتاج إلى كيل وتحتاج إلى حمل وكذا، يجوز أن يحمله مصاريف القرض. طيب، وفي النقود أيضا يمكن تصور أن عملية دراسة القرض مثلا، الدراسة تحتاج إلى مبلغ وكذا، فمصاريف القرض، مصاريف القرض تكون مبلغا معلوما محددا، لأنها مصاريف محددة، إما مصاريف الموظف، إما مصاريف الكهرباء، إما مصاريف الأوراق، إما مصاريف الدراسة، فلا يجوز أن تكون نسبة، مبلغ محدد أو مقطوع، ولا يجوز أن تكون نسبة تزيد بزيادة المبلغ المقترض، لأن هذه ليست مصاريف، المبلغ المقترض هذا مصاريفه واحدة، دراسة كذا، سواء اقترضت 1,000,000 أو اقترضت 5,000,000، دراسة دراسة، كهرباء كهرباء، موظف موظف، فما معنى زيادة النسبة بزيادة المال؟ هذه حيلة على ماذا؟ على الربا. وبعض الدول بعيد عن مسألة المصاريف، بعضهم يخفضون الفائدة الربوية إلى 1%، إلى 0.5%، وأنا أقول دائما هذا من شؤم الربا، من شؤم الربا أن أصحابه يصرون عليه مع هذا القدر البسيط الذي لا يساوي شيئا. يعني دولة مثلا الجزائر تعطي قرضا للشباب كذا بنسبة 1%، يا أخي 1% هذه ماذا تفعل للدولة؟ لكن هو إصرار على الوقوع في الحرام، إصرار على الوقوع في الحرام. فنفرق بين المصاريف إذا كانت حقيقة مصاريف، والدعاوى هذه لا تقبل، حتى بعض البنوك التي يقال إنها إسلامية أحيانا يقول لك هذه مصاريف الفيزا، ثم يتبين بعد مدة من خلال النظر في أمرهم أن هذه ليست مصاريف، هذه زيادة على المصاريف، فأي زيادة على المصاريف الفعلية فهي ربا. لا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. المقرض لما أراد أن يعطيك القرض لم يشترط زيادة، إنما اشترط توثيقا، اشترط رهنا، قال ضع عندي شيئا أضمن به حقي، نقول لا بأس. لكن هل يجوز لك أن تستعمل الرهن أو لا يجوز؟ لا، في تفصيل، في تفصيل. يجوز أن تستعمل الرهن بأجرته، بأجرة المثل بلا محاباة. لو حصلت محاباة وقعتما في الربا، طبعا احنا سبقت الإشارة ونؤكد انه حتى يقول بعض الناس يا اخي يعني هذا راضي وهذا راضي، الرضا بالحرام لا يبيحه، لو تراضيا على الفائدة فإن هذا لا يبيح الفائدة. طيب، إذا الرهن، الرهن الشارع أباح استعمال بعض المرهونات، يعني الظهر يركب بنفقته والدر يحلب بنفقته. يعني إذا رهن عندك جملا فيجوز أن تركبه مجانا مقابل أنك تطعمه، وإذا رهن عندك بقرة فيجوز أن تحلبها مجانا، يعني لا تدفع ثمن الحليب مقابل أنك ماذا؟ تطعمها. إذن هذا مستثنى. طيب، رهن عندك قطعة أرض زراعية، يجوز أن تزرعها بشرط أن تدفع أجرة المثل تماما كغيرك بلا محاباة. إذا حصل محاباة ودفعت أقل من أجرة المثل فقد وقعتما في الربا، لأنه ما حاباك ولا خفف لك إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل القرض. إذن يجوز أن يشترط المقرض رهنا أو يشترط كفيلا، قال أنا سأعطيك هذه 100,000 قرضا حسنا، لكن أحتاج أن تأتي بكفيل، بحيث إذا لم تسدد أطالب الكفيل، أو أطالب الكفيل في كل الحالات، أطالبك وأطالبه، فيجوز شرط الكفيل وشرط الرهن. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة في صاع من شعير، أخذ صاع من شعير قرضا ورهن الدرع، فيجوز الرهن. طيب، أما غير ذلك فلا يجوز للمقترض أن يشترط نفعا. استثني حتى لو حتى الرهن لو كان كبيرا. نعم، هو الرهن لضمان الحق، بحيث لما يعجز عن السداد نلجأ إلى الحاكم القاضي ليأمره بالسداد، ثم إذا لم يسدد يباع هذا الرهن ويستوفى منه ويرد له الباقي. فالرهن قد يكون أكبر، أكثر، قد يكون أعلى من القرض. استثني من مسألة اشتراط المنفعة في القرض أو تحريم اشتراط المنفعة في القرض، استثني صورة ما إذا كان النفع للطرفين وليس فيه مضر على أحد ولا نص بالتحريم، وهذه مسألة يقال لها السفتجة. السفتجة مسألة قديمة. السفتجة، السفتجة هذه فيها منفعة للمقرض والمقترض، ورخص فيها جمع من السلف، رويت فيها الرخصة عن ابن مسعود وابن عباس، بل رويت أيضا عن علي رضي الله عنه. طيب، جمعية الموظفين هي المستثناء الثاني، لكن الأول نوضح السفتجة هذه. أنا والله أتمنى أن كلكم تكونوا كذا، لأنه تفضل كذا المشايخ اللي هناك، يعني أولا بتكثروا العدد ونشوفكم. السفتجة، ما معنى السفتجة؟ إقراض لضمان أو للهروب من خطر حمل المال، أو إقراض لضمان أو للهروب من خطر الطريق في الأزمنة الماضية ويمكن في الزمن الحالي. يعني مثلا أنت عندك مال الآن في أسيوط، وتريد أن تنقله إلى الإسكندرية وتخاف أن تحمله معك، تخاف، ليس عندك حماية، ليس عندك سلاح، فيأتيك إنسان محتاج للمال يريد الاقتراض، وأنت عندك مصلحة أخرى أيضا، فتقول له أقرضك بشرط أن تسدده لي أين؟ في الإسكندرية. أقرضك هنا بشرط أن تسدده هناك، فيكون المقرض ماذا استفاد؟ ضمان أو الهرب من خطر الطريق، وذاك المقترض انتفع أو ما انتفع، والمنتفع الأساسي في الحقيقة المقترض أو المقرض؟ لا، ليس المقرض. يعني ما في أحد يأتي للناس من يقترض مني حتى يسافر، لا، المقترض المنتفع الأساسي هو المقترض. المقرض له وجه في المنفعة، ولهذا رخص فيها جمع من الصحابة والسلف، وكان ابن الزبير رضي الله عنه في مكة يقرض المال لمن يذهب به ويسدده إلى أخيه مصعب ابن الزبير في العراق. كان ابن الزبير عبد الله بن الزبير يقرض في مكة لمن يسدد في العراق، فيضمن بذلك خطر الطريق. فهنا منفعة ماذا؟ مشتركة، ومنفعة المقترض فيها أكثر من منفعة المقرض. ممن رخص في هذا ابن عباس وعلي والنخعي، وروي عن أحمد، أنا قلت ابن مسعود، لا، ليس فيه ابن مسعود، فعلها ابن الزبير، ورخص فيها ابن عباس وعلي وابن سيرين والنخعي، وهو رواية عن أحمد. يقول ابن قدامة في المغني، يقول: لأن الصحيح جوازه، الصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر لواحد منهما. قال: والشرع لا يحرم المصالح التي لا مضرة فيها، بل يأتي بمشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة. الصورة الثانية مما يستثنى في مسألة القرض هذا الذي جرى منفعة، كما تفضل أخونا الكريم، جمعية الموظفين. جمعية الموظفين هي عبارة عن إقراض في إقراض، إقراض في مقابل الإقراض، وبعضهم صورها بتصوير دقيق وقالوا: قرض فيه منفعة، منفعة لمن؟ لغير المقرض، صح؟ فيه منفعة لغير المقرض، أو منفعة لطرف ثالث، صحيح أو لا؟ الآن ما معنى الجمعية فيها قرض؟ الآن لما جمعنا في أول شهر من كل واحد 1000 جنيه مثلا، 10 أشخاص كل واحد 1000 جنيه، فجمعنا 10,000 جنيه في الشهر، أخذها الشخص الأول. الحقيقة أن الشخص الأول هذا مقترض، صح؟ وهؤلاء كلهم أقرضوه. طيب، في الشرط طبعا أقرضوه بشرط، بشرط ماذا؟ بشرط أن يستمر الجميع في هذا القرض. يعني هذا الرجل اقترض من 9 أشخاص بشرط أن يستمروا على كل، هو قرض متبادل، واختلف فيه أهل العلم، منهم من قال هذا قرض جر منفعة، ومنهم من قال فيحرم، ومنهم من قال هذا اشتراط قرض في قرض فيحرم، وممن حرم ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وسئل الشيخ الإباز رحمه الله عن جمعية الموظفين فقال: عرضت المسألة على هيئة كبار العلماء فأجازتها بالأكثرية، ثم قال: وليس كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا قرض للطرفين لا مضرة فيه على أحد، وليس فيه نص بالتحريم، فجاز، فجاز جمعية الموظفين. الشيخ الباز رحمه الله يقول أنه أجازها، ويقول أن هيئة كبار العلماء أجازتها بالأكثرية. من الفقهاء المعاصرين من قال بجوازها، ثم قال: لكن تحرم لو اشترط أن تقام جمعية بعد ذلك يكون الأخير فيها هو الأول، لأن هذا اشتراط منفعة واضحة للمقرض. على كل، نحن مع القول بالجواز كما ذهبت هيئة كبار العلماء بالأكثرية. وهناك أشياء أخرى، هناك رسالة علمية جيدة اسمها المنفعة في القرض، المنفعة في القرض، رسالة ماجستير، رسالة كبيرة، لأن هناك أشياء أخرى. يعني نحن قلنا أن الإيداع في الحساب الجاري تكييفه الشرعي ما هو؟ لا، تكييفه ماذا؟ أنت تضع المال في حساب البنك والبنك سيرد مثله والبنك ينتفع به في هذه المدة، ما هو هذا في الشرع؟ هذا قرض. فالحساب الجاري تكييفه الشرع أنه قرض. من المقرض؟ الشخص. من المقترض؟ البنك. حساب الجاري قرض، وقرض حسن. أنا إذا كان يعني لا أطلب منهم شيئا فهذا قرض حسن. طيب أنا المقرض الآن، أحيانا البنك يعطي هدايا وجوائز وأشياء قيمة لهؤلاء المقرضين لأصحاب الحسابات الجارية، انتبهوا. فهذا يفصل فيه، سيأتي معنى الهدية الآن، يفصل فيه بأن لو كانت على سبيل الاشتراط أو جزء من العقد هذا محرم، هدية في القرض. لو كانت هدايا رمزية تعطى لكل الناس أصحاب الحسابات وغيرهم كالنتائج هذه والأقلام، مسألة بسيطة. لكن أحيانا تكون هدايا قيمة خاصة لأصحاب الحسابات الكبيرة، وإذا كانت جزءا من العقد أو مشروطة فهذا نفع. لكن أحيانا يعطيك دفتر شيكات مجاني ويعطيك بطاقات سحب مجانية وأنت مقرض، وهذه لها كلفة، هل هذه تعتبر منفعة؟ الصحيح في هذه أنها جائزة، يقولون هذه وسيلة لتستوفي بها دينك الذي عندهم، تستوفي أو تأخذ عن طريق البطاقة تسحب دينك، وعن طريق دفتر الشيكات تأخذ أيضا من مالك وتعطي لغيرك. على كل، هناك مسائل كثيرة في هذا الباب، باب المنفعة في القرض. قال ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. الآن أنت أقرضت إنسانا 10,000 على أن يسددها بعد 5 سنوات، فكل شهرين كده الرجل يمر عليك ويعطيك هدية. السؤال، نقول هل بينكم قرابة أو رحم أو جوار كان بينكما من قبل عادة في الإهداء؟ قلت لا، هذا فقط بعد عملية القرض، الرجل طبعا مستحي فكل فترة يعطي هدية، هذا عين الربا. وفي صحيح البخاري أن أبا بردة ابن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام رضي الله عنه فقال إنك بأرض الربا فيه فاشن، يعني فاشن يعني منتشر. قال فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قت هو البرسيم، قال فلا تأخذه فإنه ربا. إذا كان لك على صاحبك حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. عندنا تفصيل في الهدية، هذه الهدية الممنوعة أن تكون في مدة القرض، الهدية الممنوعة هذه أن تكون في مدة القرض، يعني نقول التفصيل، إن كان بينهما عادة في الإهداء فلا حرج. حالة الثانية، إذا لم يكن هناك عادة بالإهداء فعندنا تفصيل، عندنا تفصيل. إن كانت الهدية أثناء مدة القرض ففيها تفصيل أيضا، إن احتسبت من القرض فلا بأس، يعني لو حسبنا حمل الشعير بكذا يساوي 10 جنيه من القرض فلا بأس، إن لم تحتسب فهي ربا. إن كانت الهدية عند سداد القرض ليس أثناء المدة، إن كانت الهدية عند سداد القرض بلا اشتراط سابق ولا تعارف على الربا، فنحن سبق أن قلنا إن أحسنكم أو إن خيركم أحسنكم قضاء. إذن الهدية هدية المقترض للمقرض حالتان: الحالة الأولى إذا كان بينهما عادة جارية بالإهداء قبل ذلك فلا بأس، إن لم يكن بينهما عادة جارية بالإهداء فنقول إن كان ذلك أثناء مدة القرض ولم تحتسب الهدية من القرض فهي ربا كما يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وإن كانت عند السداد أو في وقت السداد دون اشتراط سابق ولا تواطؤ فلا حرج في أخذها. كم بقي الأذان؟ كم بقي؟ طيب نقف عند هذا الباب، يعني أحكام الدين هي مكملة، لكن شوف الأسئلة.